بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخذنا حديث أو مسند الحسن بن علي رضي الله عنه، رضي الله عنهما، الحسن بن علي بن أبي طالب، وذكر المؤلف حديثا واحدا في المسند أو في مسنده، وهو مجزأ إلى ثلاثة أجزاء. في مسألة إخراج النبي عليه الصلاة والسلام التمر من فمه رضي الله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام إنا لا نأكل الصدقة، وتكلمنا على هذا الجزء. ثم قال: وكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب، وإن الكذب ريبة. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهذا كما قال العلماء هو أصل الورع، أصل الورع والزهد هذا الحديث، كما قال فضيل بن عياض: أفضل مما سمع في الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه، لأن الإثم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. فلهذا فالإنسان إذا شك في شيء وحاك في نفسه أنه قد يأثم عليه فإنه يتركه إلى غيره، إذا كان هناك في الأمر سعة فيتركه إلى غيره حتى لا يقع في الإثم. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما شككت فيه والتبس عليك فيه الأمر فدعه إلى ما لا تشك فيه. فإن كان مثلا هناك شيء حلال لكن فيه شبهة، وحلال صافي ليس فيه شبهة، فالأخذ بالحلال الصافي أفضل، لأنه يخرجك عن الشبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فمن تعود الوقوع في الشبهات من غير ورع، من غير زهد، غير ترك، أو من غير أن يصد أنه خوف من الله، فإنه يأتي عليه اليوم الذي يقع في الحرام. لهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث النعمان، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه، أي أن يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى المكان المحمي من الزراعة وغيرها، فإذا كان يأتي برعيه إلى المكان ذلك الذي لا ينبغي أن يأتي به، أن يأتي بغنمه إليه أو إبله إليه، فلأنه قد يأتي اليوم الذي تدخل هذه الغنم إلى المزرعة وتأكل، أو الحمى الذي يحميه الملك ويجعله لمواشي وخير المسلمين العامة، التي مثلا يجعله هو هذا المكان لخيل المسلمين حتى يكون الخيل هذه تأكل من هذه المزارع وكذا، أو هذا البستان، فيأتي هؤلاء الناس ويطوفون حول هذا المكان أو يرعون حول ذلك المكان، لا شك أنه ستأكل الغنم أو هذه الماشية التي معه منها من ذلك المكان. وهكذا الإنسان مع الوقوع في الشبهات، فإن كثرة الوقوع في الشبهات والمشتبهات سيأتي اليوم الذي يقع في الحرام، سيأتي اليوم الذي يقع في الحرام. فلهذا تجد أن بداية المعاصي هناك خطوات يخطوها شخص إلى تلك المعصية، ثم بعد ذلك يفعل تلك المعصية. وقد تكون هذه الخطوات محرمة، وقد تكون أيضا مشتبهة، ليست محرمة وإنما قد تكون مشتبهة وأماكن تهمة، ثم بعد ذلك يقع في الحرام والعياذ بالله. فلهذا فقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قلنا قال العلماء أنه أعظم تعريف للورع، الورع في دين الله. والورع هو من أعظم مراتب الدين، الورع من أعظم مراتب الدين، ولهذا تكلم فيه كبار العلماء والصالحون، تكلموا في الورع وألف بعضهم كتبا في ذلك. ألف الإمام أبو عبد الله المرودي كتابا سماه الورع لأحمد بن محمد، أنا ذكر أشياء عن الإمام أحمد يذكرها عن السلف، وذكر أشياء عنه في ورعهم رضي الله عنه، وألفت أيضا مؤلفات في الزهد، وألفت مؤلفات في الزهد. ولهذا بعض العلم يعرف الزهد بالورع، وبعضهم يجعل الورع شيء آخر والزهد شيء آخر. على الورع يجعله ترك ما لا بأس به إلى ما به بأس، هذا الورع، وهو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والزهد هو ترك ما يوصل إلى الحرام، الزهد ترك ما يوصل إلى الحرام. قال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. أنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الصدق له طمأنينة، له انشراح في الصدر. لهذا قال العلماء: إذا أردت أن تعرف الصدق من الكذب انظر إلى تحملك هذا الكلام الذي يأتيك أو هذا الفعل، فإن لم تجد فيه شيء من المماحكة ومن الريب والشك فهذا هو الصدق، سواء كان صدق القلب أو صدق الأقوال والأفعال. وإن وجدت فيه شيء من الريبة والشك فهذا غالبا هو الكذب. وهذا ليس ميزان لكل أحد، وإنما ميزان لمن عود نفسه على الصدق، من عود نفسه على الورع والزهد والخير، فهذا يعرف الصدق من الكذب. وليس المراد هنا الأحاديث، وإنما المراد كلام الناس وأيضا أخبارهم، فقد يعرف أن هذا الخبر ليس بذاك الخبر الصحيح بموافقته للواقع أو غير موافقته، أو كذلك بشراح صدره له أو بغير شراحه. وغالبا هذا في الأقوال، الصدق بالأقوال وصدق الحديث، وكذلك صدق الأفعال التي يفعلها لصاحبه. أنا ما ممكن مثلا يعرف صاحب الإيمان يعرف من هو الصديق الذي يصلح له، ولو حباه، ولو مثلا أعطاه مثلا من الهدايا وكذا، ويعرف أيضا الصديق الذي يضره. أنا يعرف الصديق الذي يستحق أن يصادقه، ويعرف الصديق الذي يضره ولو أعطاه وأعطاه، فلهذا فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. أن الكذب له ريبة، له شك في قلوب أهل الإيمان وأهل الورع وأهل الخوف، فلهذا فالكذب لا ينبغي أن يكون من المؤمن، سواء كان كذب القلب وهو أعظم أو كذب اللسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب أن يصير من سماته ومن صفاته الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا بعض ما يذكر في هذا الحديث، فإن شاء الله خلاصة وبقية الحديث نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.